بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الله جل وعلا في كتابه العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العلي العظيم. في هذه الآية المباركة مجموعة من المباحث. المبحث الأول في سبب نزول هذه الآية المباركة. قيل في سبب نزولها أقوال متعددة، ولكن الصحيح الذي يدل عليه ظاهر الآية أن جماعة من الأنصار جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقالوا: يا رسول الله، هدانا الله بك وأنت ابن أختنا وتعروك حقوق وما لك سعة، يعني ليس عندك كثرة أموال، فاستعن بهذا على ما ينوبك. وجاءوا إليه ببعض الأموال، فنزلت هذه الآية المباركة: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. هذه الآية المباركة دلت على أن النبي صلى الله عليه وآله في الواقع ما قبل هذا العرض الذي جاء به الأنصار وهو المال، وإنما قال: قل لا أسألكم عليه أجرا، لا أريد منكم مالا، وإنما أريد منكم أن تودوا القربى. المبحث الثاني الذي نتكلم فيه هو: ما هو المراد بهذه الآية؟ هذه الآية رغم وضوحها ولكن قيل فيها أقوال كثيرة. القول الأول هو قول عكرمة ومجاهد وغيرهما أن معنى الآية: قل لا أسألكم مالا ولا أسألكم رئاسة، ولكن أسألكم أن تراعوا حق قرابتي، يعني أنا بيني وبينكم قرابة، بسبب هذه القرابة التي بيني وبينكم أود أن تراعوا هذه القرابة فتصدقوني بما جئتكم به وتمسكوا عن أذيتي وأذية أرحامي. إذن قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، يعني إلا أن تصدقوني فيما جئت به إليكم بسبب أنه بيني وبينكم قرابة ورحمة. وكما تلاحظون هذا المعنى أجنبي عن الآية بالكامل. المعنى الثاني الذي قاله الشعبي قال: إن أكثر الناس، الناس قد أكثروا علينا في هذه الآية، يعني صاروا يسألون ما هو معناها، فكتبنا إلى ابن عباس نسأله عن هذه الآية، فكتب أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان أوسط الناس في قريش، يعني من جهة النسب، ليس بطن من بطون قريش إلا وقد ولده، يعني يتصل مع النبي صلى الله عليه وآله بنسب. فقال الله تعالى لنبيه: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا أن تودوني بسبب القرابة التي بيني وبينكم. لا أسألكم عليه أجرا إلا أن تودوني. لماذا تودوني؟ لأني بيني وبينكم رحم، وهذا أيضا أجنبي عن الآية لما سيأتي من أن المراد في القربة غير للقرابة. في القربة شيء، يعني هذا التفسير كأنه قال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة، يعني تودوني أو تودوا غيري ممكن، لكن في القربة المودة في القربة لا للقرابة يختلف معنى في القربة عن للقرابة، يعني لأجل القرابة التي بيني وبينكم. لو كان هكذا لقال للقرابة ولم يقل في القربة. وقال بعضهم معنى الآية إلا أن تتوددوا إلى الله بالتقرب إليه. إلا المودة يعني تود الله وتحب الله. كيف نود الله ونحبه؟ قال في القربة، يعني بأن تتقربوا إليه بالطاعات. وهذا أيضا تحميل للآية ما لا تحتمل ولا يدل عليه ظاهر الآية. وقال أيضا بعضهم إلا المودة يعني إلا أن يتودد بعضكم إلى بعض في القربة، يعني بسبب القرابات التي بينكم. أريد أن يتودد البعض إلى البعض الآخر منكم لأنكم أقرباء، بينكم قرابة، وهذا أيضا خلاف ظاهر الآية. والقول الذي رواه ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه سئل: يا رسول الله، من قرابتك الذين أمرنا بمودتهم؟ فقال: علي وفاطمة وابناهما. وهذا هو قول ابن جبير والسدي وغيرهما. فكأنما على هذا القول أن المودة في القربة محصورة في هؤلاء فقط، إلا أن المروي عن أئمة أهل البيت سلام الله عليهم أن المراد بالقربة هم الأئمة الأطهار سلام الله عليهم أجمعين. وقد استشهد الإمام السجاد سلام الله عليه لما لقيه الشامي في الشام وشتم الإمام وسبه، الإمام سلام الله عليه احتج عليه بهذه الآية، قال: أما قرأت القرآن يا شيخ؟ قال: بلى. قال: أما قرأت قوله سبحانه وتعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة؟ قال: بل قرأتها. قال: نحن قربى رسول الله صلى الله عليه وآله. وروي عن أبي جعفر الباقر سلام الله عليه كما في الكافي في قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، قال: هم الأئمة. وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان في ذلك. المبحث الثالث: هل مودة القربة هي أجر للرسالة أم لا؟ قل لا أسألكم عليه أجرا، لا أسألكم على تبليغ الرسالة أجرا إلا المودة في القربة، فهل مودة قرب النبي صلى الله عليه وآله هي أجر الرسالة أم ماذا؟ لا شك أن أجر رسالة النبي صلى الله عليه وآله ليس أمرا دنيويا. ما جعل الله الأجر الدنيوي أجرا لتبليغ الرسالات، وإنما جعل ذلك جعل الأجر أجرا أخروي، ولسوف يعطيك ربك فترضى. لو كانت مودة قرب النبي صلى الله عليه وآله أجرا لرسالته لكان أجر الرسالة دنيويا، ولما استحق النبي صلى الله عليه وآله يوم القيامة أن يعطى أي أجر على تبليغ الرسالة، لأنه أخذ أجره في الدنيا وهو مودة القربة، وهذا واضح البطلان لا يقوله مسلم. الشيء الثاني أن الأنبياء سلام الله عليهم كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في القرآن الكريم، ما طلبوا من أممهم أجرا على تبليغ الرسالة، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى فيما حكاه عن نبي الله نوح عليه السلام قال: فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. إن أجري إلا على الله. أيضا هود عليه السلام قال: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون، يا قومي لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. صالح عليه السلام إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. كذلك ورد مثل ذلك في لوط وشعيب عليهما السلام. إذن الأنبياء ما طلبوا أجرا من أممهم على تبليغ الرسالة، فإذا كان كذلك فكيف بأشرف الأنبياء وبسيد المرسلين لا يمكن أن يطلب أجرا دنيويا على تبليغ رسالته. ثالثا أن النبي صلى الله عليه وآله أوضح في آية أخرى أو دلت آية أخرى على أن النبي صلى الله عليه وآله ما سأل قومه أجرا عائدا إلى نفسه، وإنما هذا الأجر يعود أو تعود منفعته وفائدته إلى الناس الذين سألهم ذلك الأجر. فقال سبحانه وتعالى: قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. إذن هذا الأجر الذي سأله النبي صلى الله عليه وآله هو عائد إلى الناس في الواقع. هذه المسألة تحتاج إلى بيان وتحتاج إلى إيضاح. في اللغة العربية الاستثناء يقسمونه إلى قسمين: استثناء متصل واستثناء منقطع. الاستثناء المتصل هو الذي يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. مثال ذلك لما نقول جاء القوم إلا زيدا، جاء القوم إلا زيدا، إلا أداة استثناء، يعني جاء القوم لو سكتنا لدل هذا المقطع من الجملة على أن كل القوم قد جاءوا، لكن لما قلنا إلا زيدا استثنينا زيدا من المجيء فلم يثبت له المجيء، ما جاء زيد بالنتيجة. زيد من جنس القوم، هو واحد من القوم ليس جنسا آخر، فهذا يسمى استثناء متصل. أما إذا كان المستثنى من جنس آخر غير جنس المستثنى منه، كقولنا قام القوم إلا فرسا، قام القوم إلا فرس، الجميع قاموا لكن الفرس ظل جالسا، هنا بالنسبة إلى الفرس هل هو من جنس القوم؟ لا، ليس من نفس الجنس، أولئك القوم ناس بشر والفرس حيوان آخر. هذا يسمى استثناء منقطع، والاستثناء المنقطع موجود في كلام العرب كثيرا، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، ليس لهم علم، ما عندهم علم، عندهم ماذا؟ اتباع الظن، اتباع الظن ليس بعلم، هذا ليس بعلم. فإذا الاستثناء الموجود في الآية المباركة قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، هل هو استثناء متصل أم منقطع؟ يعني هل المودة في القربى من الأجر أو أنها ليست بأجر؟ إذا كانت من الأجر قل لا أسألكم عليه أجرا إلا أجر واحد، وهو المودة في القربى، والمودة في القربى أجر، إذن هذا استثناء متصل، هذا أجر وهذا أجر. أما إذا قلنا لا، المودة في القربى ليست أجرا، إذن هذا استثناء منقطع. فهل الاستثناء في الآية متصل أو منقطع؟ طبعا الاستثناء في الآية منقطع، يعني أن المودة في القربى ليس بأجر، ويدل على ذلك قوله سبحانه وتعالى قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، يعني هذا ليس بأجر، إذا كان الشيء الذي أنا أطلقت عليه أجرا يعود إليكم فكيف يكون أجرا؟ لأن الأجر يعود على الشخص الذي سأل ذلك الشيء، لو كانت منفعة ذلك تعود إلى النبي صلى الله عليه وآله لأمكن أن نقول إنه أجر، ولكن إذا كانت منفعة ذلك ومصلحته تعود إلى الناس فكيف يكون أجرا؟ إذن لماذا أطلق عليه أجر؟ الله قال أجر، قل لا أسألكم عليه أجرا، الله سبحانه وتعالى سماه أجرا، لماذا؟ هنا في البلاغة عندهم شيء يسمونه المشاكلة، المشاكلة أن أجعل كلامي مشابها لكلام الطرف المتكلم لكن المعنى مغاير ومختلف عما أراده المتكلم، ولذلك يقولون إن رجلا جاء إلى قوم فلما جاء إليهم قالوا له ماذا تريد أن نخيط لك، تريد أن نخيط لك قميصا، عفوا ماذا تريد أن نطعمك؟ ماذا تريد أن نطعمك؟ أي طعام تريد؟ لأنه نزل عليهم ضيفا، هو لا يريد طعاما، هو محتاج إلى لباس يلبسه. قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه. ماذا تريد أن نطبخ إليك؟ قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه. قال اطبخوا لي جبة وقميصا. هل هو يريد أن يأخذ الجبة والقميص ويضعونهما في القدر ويطبخونهم وهو يأكلها؟ لا، هو عبر بالطبخ، قال اطبخوا لي جبة. هو يريد أن يبين لهم أنا أريد جبة، لا أريد طعاما، أنا محتاج إلى لباس. ولذلك سمي ذلك مشاكلة، مشاكلة أن أجعل كلامي مشاكلا ومشابها لكلام المتكلم، ولكني أريد معنى آخر، لا أريد نفس المعنى الذي قاله ذلك المتكلم. هم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله فأرادوا أن يعطوه أجرا على تبليغ الرسالة. ما هو الأجر الذي أنت تريده؟ قال أجري أن تودوا قرابتي. هو ليس بأجر، لأن مودة القربى عائدة فائدتها إليكم، لكنه أطلق عليه أجرا باعتبار أنهم أرادوا أن يعطوا النبي صلى الله عليه وآله أجرا. المبحث الرابع في وجوب مودة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. بغض النظر عن دلالة الآية على محبة ومودة أهل البيت عليهم السلام، لأن بعضهم مع الأسف الشديد يجادل في الآية إما تعصبا على أهل البيت أو بجهل أو بتقليد لمن هو متعصب أو جاهل، فيقولون إن الآية لا تدل على مودة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. لكن مودة أهل البيت مما اتفق المسلمون كافة على وجوبها، مودة أهل البيت واجبة على كافة المسلمين، وقد وردت أحاديث صحيحة من طرق الفريقين في الدلالة على ذلك، منها الحديث الذي تلوته عليكم عن الإمام الباقر سلام الله عليه في هذه الآية، قال هم الأئمة. وفي كتب أهل السنة منه ما أخرجه الترمذي وحسنه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه أن رسول الله صلى الله عليه وآله أخذ بيدي حسن وحسين فقال من أحبني وأحب هذين وأباهما وأمهما كان معي في درجتي في الجنة يوم القيامة، كان معي في درجتي يوم القيامة. وأخرج الترمذي أيضا وحسنه بسنده عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله أحب الله لما يغذوكم من نعمه. يعني يجب عليكم أن تحبوا الله. لماذا؟ لما يغذوكم من نعمه، لأنه يعطيكم النعم المستمرة المتواترة التي لا انقطاع لها، وهذه النعم مضافا إلى كثرتها هي أيضا نعم عظيمة. وأحبوني بحب الله، ويجب على كافة المسلمين أن يحبوا رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنه رسول من أنعم عليهم بالنعم الكثيرة العظيمة، وأحب أهل بيتي بحبي. إنما يحفظ المرء في ولده، فأمر النبي صلى الله عليه وآله بمحبة أهل البيت. طبعا الأحاديث الواردة من طرق أهل السنة، وهي أحاديث صحيحة، أن النبي صلى الله عليه وآله عين جمع الحسن والحسين وفاطمة وعليا وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي. وهذا مروي في كتب أهل السنة في صحاحهم ومسانيدهم وسننهم ومستدركاتهم. لكن الكلام هنا يقع في جهتين. الجهة الأولى أن الحب والبغض كما تعلمون إخواني الأعزاء أمران قهريان. يعني أن تجد أنك تحب هذا الإنسان، أو تجد أنك تبغض هذا الإنسان، لا أنك تريد أن تقول أنا أريد أن أحبه فتحبه، أو أريد أن أبغض هذا فتبغضه. الحب والبغض ليس باختياريين. أنت تجد نفسك تحب إنسان وتجد نفسك تبغض إنسانا آخر. إذن كيف يوجب الله سبحانه وتعالى علينا أن نحب أهل البيت عليهم السلام مع أنهما أمران الحب أمر قهري، ويحرم علينا البغض مع أنه أمر قهري وليس باختياريين؟ لا شك إخواني أن الحب والبغض لهما أسباب تسببهما. فإذا علم المؤمن أن الله سبحانه وتعالى يحب أهل بيت نبيه صلى الله عليه وآله، ويحب رسول الله صلى الله عليه وآله من الأمة أن تحب أهل بيته صلى الله عليه وآله، لذلك هذه الأوامر من الله سبحانه وتعالى تنشئ في قلوب المؤمنين حبا لأهل البيت عليهم السلام. أنت إذا علمت أن هذا الإنسان مقرب إلى الله طبيعي يحصل عندك الحب له. إذا علمت أن هذا الرجل كأمير المؤمنين سلام الله عليه رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله قهريا أنت تحبه، إذا لم يكن هناك مرض في النفوس أو زيغ في القلوب. فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله بمودة أهل البيت لينشئ سببا في قلوب الناس لمحبتهم، أو من أجل التحذير من عداوتهم وسبهم وقتلهم وإيذائهم. لأنني إذا أعلم أن أهل البيت سلام الله عليهم يحبهم الله ورسوله، فمن الطبيعي أن أتجنب إيذائهم. كيف أؤذي من يحبه الله ورسوله فضلا عن أن أظلمه أو أن أشتمه أو أن أقاتله أو أن أكون شريكا في قتله؟ هذا شيء. الأمر الثاني هو أن المودة لأهل البيت هل هي واجبة بالوجوب النفسي أم أنها واجبة بالوجوب الغيري؟ ما هو الواجب النفسي وما هو الواجب الغيري؟ الواجب النفسي الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى وهو مراد لذاته، مثل الصلاة. الله سبحانه وتعالى أوجبها بنفسها وأراد منا أن نأتي بهذا العمل كما شرع سبحانه وتعالى تام الأجزاء والشرائط. وهناك واجب لا يراد لنفسه وإنما يراد لغيره مثل الوضوء. لماذا أنا أتوضأ؟ فقط أتوضأ وأجلس هكذا؟ الوضوء الواجب لا الوضوء المستحب. الوضوء الواجب إنما يجب لأجل واجب آخر، لأجل الصلاة. إذا دخل وقت الصلاة وجبت الصلاة، فيجب علي الوضوء لكي أصلي. إذن الوضوء وجوبه ليس وجوبا نفسيا، وإنما وجوبه وجوب غيري من أجل غيره. فهل مودة أهل البيت سلام الله عليهم واجبة لأجل ذاتها فقط من أجل أن نحب أهل البيت، أو أنها واجبة لأجل أمر آخر؟ مودة أهل البيت سلام الله عليهم واجبة لغيرها، واجب غيري لا واجب نفسي. إذن مودة أهل البيت واجبة لأي شيء؟ لأجل ماذا؟ لأجل اتباعهم، لأجل التمسك بهم، لا من أجل أن نحبهم فقط ونحن بعيدون عنهم. الذي يحب أهل البيت سلام الله عليهم من دون أن يتابعهم ومن دون أن يواليهم كمن يتوضأ ولا يصلي، ماذا يستفيد من وضوئه؟ لا يستفيد شيئا. الذي يحب أهل البيت ولا يتابعهم ماذا يستفيد؟ لا يستفيد شيئا، لأنه إذا تابع غيرهم فإنه سيضل ضلالا بعيدا. وإنما أراد الله سبحانه وتعالى من أمر الأمة باتباع بمودة أهل البيت من أجل أن يتبعوهم ومن أجل أن يتمسكوا بهم. قل ما سألتكم عليه من أجر فهو لكم، لأن هذا يعود بالنفع إليكم، لأنكم إن أحببتموهم تمسكتم بهم واتبعتموهم، وإذا فعلتم ذلك نجوتم وعادت فائدة المودة والمحبة إليكم بالنتيجة. فعلى هذا الأساس نقول إن بعضهم الذي يقول نحن نحب أهل البيت وهم يتبعون غيرهم ماذا يستفيدون من هذه المحبة؟ لا يستفيدون شيئا، لأن مودة أهل البيت سلام الله عليهم إنما هي مطلوبة لغيرها، لا مطلوبة وواجبة لنفسها. الفخر الرازي في تفسيره ذكر بعض الشبهات والإشكالات حول هذه المسألة. من إشكالاته وشبهاته قال: قوله إلا المودة في القربى منصب عظيم للصحابة، لأنه تعالى قال: والسابقون السابقون أولئك المقربون. فكل من أطاع الله كان مقربا عند الله تعالى. السابقون السابقون أولئك المقربون، فكل من أطاع الله فهو مقرب عند الله، فدخل تحت قوله إلا المودة في القربى. هناك فرق إخواني بين القرب من الله والقرابة من رسول الله صلى الله عليه وآله. القرابة شيء نسبي، مرتبط بالنسب، ولكن القرب من الله سبحانه وتعالى، المقربون من الله قربا معنويا بسبب طاعتهم وبسبب إيمانهم وإخلاصهم. فهو خلط بين القرب من الله وقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله. أيضا قال: والحاصل أن هذه الآية تدل على وجوب حب آل رسول الله صلى الله عليه وآله وحب أصحابه. لا أدري لماذا يقحم الصحابة، لا أدري. قال: وهذا المنصب لا يسلم، وهو منصب المحبة والمودة للقربة، لا يسلم إلا على قول أصحابنا أهل السنة والجماعة الذين جمعوا بين حب العترة والصحابة. وهذا يكرر كثير، أنه نحن نحب أهل البيت ونحب الصحابة. بعضهم يقول: ربحت الصحابة ولم أخسر أهل البيت. ولكن قلنا نحن أن المطلوب الأساس هو اتباع أهل البيت، وإلا مجرد المحبة لا فائدة منها. المحبة مطلوبة من أجل الاتباع، فمن أحب أهل البيت ولم يتبعهم كان كمن توضأ ولم يصلي، فماذا ينتفع بوضوئه؟ ثم هو يقول طبعا في الاستدلال على ذلك، قال أنه النبي صلى الله عليه وآله قال: مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. وقال أيضا: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. يقول أهل السنة ركبوا السفينة واهتدوا بالنجوم فسلموا. لكن مع الأسف أن حديث أصحابي كالنجوم حديث ضعيف، ضعفه جمع كبير من أعلام أهل السنة، بل أنا ما وجدت واحدا من حفاظ الحديث عند أهل السنة يصحح هذا الحديث. إذن ذهب الاهتداء بالنجوم فبقيت السفينة، فهل ركبوا السفينة؟ ما ركبوا السفينة، وإنما ركبوا سفنا أخرى، لأنهم ما أخذوا دينهم وهديهم وأحكامهم وعقائدهم من أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. فائدة أذكرها في الختام ذكرها الزمخشري في تفسير الكشاف، يقول: هناك فرق بين المودة في القربة، في المودة، قال: إلا المودة في القربة، جاء بفي، وبين المودة للقربة. يقول أنه لو قال المودة للقربة لكان أن هذه المودة ليست قوية. أنا أود أولئك، أود هؤلاء القوم وأود قوما آخرين، ولكن يعني المودة للقربى لا تنافي المودة لغيرهم. أسألكم المودة للقربى، فهل نود آخرين؟ نعم. وأسألكم المودة لغيرهم، لا منافاة. لكن لما قال إلا المودة في القربى، جعل القربى كالظرف والمودة فيهم لا في غيرهم. اجعل كل مودتك في القربة، ما يقولونه أنت تقوله، هواك فيهم، بغضك لما يبغضونه هم. ولذلك يقول: هذا كقوله لي في آل فلان مودة ولي فيهم هوى وحب شديد. تريد أحبهم وهم مكان حبي ومحله وليس لغيرهم في قبالهم مودة. ولذلك شيعة أهل البيت سلام الله عليهم جعلوا مودتهم وحبهم في أهل البيت سلام الله عليهم، جعلنا الله وإياكم ممن يودونهم ومن يحبونهم ومن يتابعونهم بمنه وجوده وكرمه، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.